بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وأدام النفع بي وبكم وسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب عقل المرأة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء يحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. باب عقل الجنين.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وخيرته وصفوته، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى ذروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تابع الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ما يتعلق بالدية، ويذكر دية المرأة وعقل المرأة، فيقول عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، ومضحتها كمضحته، ومنقلتها كمنقلته. وهذا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، كما هو مذهب غيره من الأئمة. والذي جاء في الدية دية النفس، يتبقم أنه يلزم نصف دية الرجل إذا قتلت المرأة، فيقول أن الأنثى الحرة المسلمة نصف دية الرجل الذكر الحر المسلم. وهذا جاء فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عن جماعة من الصحابة. وبذلك يقول ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على دية المرأة نصف دية الرجل، لما جاء عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا في دية النفس. واختلفوا كذلك في دية الأطراف كما قرانا كلام ابن المسيب هذا. أن إذا أن تصل إلى ثلث الدية، فأما ما يكون من ثلث الدية فأكثر فيرجع فيه إلى النصف. يقول الحنفية والشافعية أنها أيضا على النصف من دية الأطراف كما هي على النصف من دية النفس. دية النفس نصف، فكذلك دية الأطراف والجراح فتكون على بالنسبة لما يسلم. وهذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى من تسليم المال مع كونه على العموم زجرا وتاديبا، وفيه أيضا معاوضة في جانب كسب المال، ولما أن الكسب غالبا يكون على أيدي الرجال أكثر، فكان التعويض لهذا أكثر في واقع المجتمع وفي عموم المجتمع. لا علاقة لذلك بالقدر أو بالمكانة أو بالدرجة عند الله أو بالتكريم والتعظيم، لا علاقة له بشيء من ذلك، فإنه يعظم الثواب إذا قتل رجل فسامح أولياؤه في الدية، وليس في ذلك أنهم نقصوا قدره أو أنهم اعتبروه لا شيء أو ما يساوي شيء، ليس شيء من هذا الكلام. فإن هذه الدية ما جعلت مقابل قدر أي آدمي كان، فإن الآدمي ما تساوي الدنيا وما فيها وجميع ملكها ما يساوي شيء، ولكن هذا جاء لمجال التعويض في جانب ما يحتاجه الناس من كسب الأموال. ولما كان الكسب عند الرجال هو الغالب، وهم الذين ألزموا بالنفقة على من عداهم من أبناء وبنات ومن زوجات وما إلى ذلك، وأن وجود الثرية وصاحبة المال والقدرة على الإنفاق من النساء يكون على وجه نادر بالنسبة للرجل. ففي جوانب الأموال جاءت هذه الشريعة بهذه المراعاة لحاجة الناس للمال، لا علاقة لها بقيمهم، فقيمهم أكبر من جميع المال من يوم قامت الدنيا إلى أن تقوم الساعة، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم رجل مسلم ومرأة مسلمة إلى غير ذلك. وهكذا كما جعلت أيضا الدية في الجراح كما هي في النفس عند الشافعية وعند الحنفية كذلك. يقول المالكية والحنابل، هذا الذي ذكره الإمام مالك هنا، يقولون مثلهم الحنابل، يقولون إنها بالنسبة للجراح تساوي الرجل في دية الأطراف إلى أن تبلغ ثلث الدية، إذا بلغت ثلث الدية رجعت إلى عقلها، فإذا قطع لها مثلا ثلاثة أصابع فلا ثلاثون من الإبل كمثل الرجل، إذا قطع لها أربع أصابع تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، يعني راح الرجل بأخذ 40 يتأخذ 20 الآن لأن جاوزت الثلث، إذا جاوزت الثلث الدية ترجع إلى النصف، وما قبل الثلث فتساوي الرجل فيه. هذا بالنسبة للتعويض، هذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد من حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ويروون في ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ويروون فيه حديثا عند النسائي وسناده ضعيف، يقول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، أخذ به الإمام مالك والإمام أحمد من حنبل، ولضعفه والإجماع على أنها في النفس نصف دية الرجل، قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي أن في جميع الجراح فديتها نصف دية الرجل. وهكذا كما أشرنا لا اعتبار له بمسألة الدرجة أو القيمة أو مثله ولا يدرى من الأفضل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمال، أما بالنسبة للإثم فواحد، إنما من كان على منزلة عند الله سواء كان رجل أو امرأة فالاعتداء عليه أشد، أشد غضبا عند الله، سواء كان رجل أو امرأة لا فرق بين الذي هو أقرب عند الله وأحب إلى الله يكون أعظم، أعظم إثما وأشد جرما وأعظم غضبا عليه من الله تبارك وتعالى، فلا فرق في ذلك إلا من حيث المنزلة عند الله. وأما فمسألة الإثم لا تختلف، وأما مسألة العقل والدية فهذا هو الذي راعى فيه الشارع الغالب من أسباب كسب المال وجمعه في واقع الناس والمجتمعات، فاجعل هذا مقابل يزيد على هذا، وكله مجرد تنبيه فقط للفاعل، وإلا فالإثم عظيم لمن تعمد، ومن أخطأ فليكن تذكرة له وعليه أن يتنبه لئلا يقع في مثل ذلك في باقي عمره. وهكذا يروي لنا الحديث الثاني عن سيد مسيب المرنة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. وقال مالك تفسير ذلك أن تعاقله في الموضحة والمنقلة من هذه الجراحات التي تكون أخف من المامومة والجائفة، فالدية فيها 10 من الإبل أقل من الثلث، فعندهم سواء في جبيمة مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، أيوة، أي زائد من الثلث مثل اليد والرجل، والدية في كل واحد من النصف، فإذا بلغت ديتها ذلك يعني الثلث أو أكثر من الثلث كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل على الأصل المذكور. وفيه أيضا رجوع الإمامين فيما زاد على ثلث الدية إلى ما قال أبو حنيفة والشافعي أنه النصف، فلم يجدوا محيدا عن ذلك فيما زاد على الثلث. قال مالك أنه سمع بن شاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح على الزوج وأرشه، ولا يقاد منه مع ما يقتص منه. قال مالك إنما ذلك في الخطأ، مثل أن يضرب امرأته ويصيب من ضربه ما لم يتعمد مرض، كما لو كان مثلا يضربها بصوت فجاء على عينها ففقع عينها لا حدود بالعظيم ونحو ذلك، فهو ماثوم لإذا قصد الوجه، ولكن لم يقصد أنه يفسد عليها عينها فحصل ذلك، فعليه أن يسلم الدية. وهكذا يقول أبو حنيفة إذا والشافعي أنه إذا كان في مشروعية التأديب المعلم مع الطالب أو ولي الأمر مع الولد أو الزوج مع الزوجة، أنه إذا كان ناتج عن التأديب المشروع بنجوز، فهناك الضمان عند أبي حنيفة والشافعي يضمن لأنه جاوز حده بيقين. ويلاحظ الإمام مالك والإمام أحمد أن أصل فعله مشروع، فتجاوزه الحد يكون غير مقصود له، فأسقطوا في ذلك الضمان. وقال ليس على الزوج ضمان الزوج إذا تلفت من التأديب المشروع موجود، ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع، لكن ما يكون الأدب المشروع يؤدي إلى شيء من هذا، فإن الضربة المشروعة للتأديب اشترط فيه أن لا يكسر عظما ولا يسيل دما، وأن لا يكون في الوجه ولا يكون في مثل اليد أو الرجل إلى غير ذلك من القيود التي جاءت، وأن لا يبلغ بأدنى الحدود، وقيل لا يجاوز 10 أصوات وقيل لا يجاوز 3 ضربات لأجل التأديب وهكذا. فما يحصل التلف إلا من مجاوزة الحد الذي شرع للتأديب. وكذلك قد يكون لسبب من الأسباب أن الذي يقيم عليه حد قذف أو حد شرب خمر صادف أن مات وقتل، فهذا أيضا ناتج عن تأديب مشروع له. فإذا لم يعلم قبل أنه من مرضه أو من حالته أنه يؤدي الضرب هذا إلى موته، لم يعلم ذلك فليس هناك شيء، ولكن إن علم ذلك وجب عليهم أن يفرقوا هذا الضرب حتى يتحملوا جسده ولا يكون في وقت واحد حتى يؤدي إلى قتله، فلابد من مراعاة ذلك. فإذا لم يعرف ذلك وصادف أنه قتل فذلك جاء عن أمر مشروع سواء، فما جاوز المشروع فالضمان فيه بالإجماع. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصابتها. أيوه. إذن علمنا في مسألة الضرب للتأديب، فإذا ضرب مثلا امرأة ناشزة لكن بالقيود المنصوص عليها ضرب تأديب يقصد منه الصلاح لا غير، إذا أفضى إلى تلف أو هلك وجب الغرم لأنه إيه ما بيدي إلى تلف إلا وهو جاوز الحد. فبذلك يقول الحنفية والشافعية، وكذلك قول عند المالكية قوي عندهم في المذهب أنه يضمن. الحنابلة قالوا المرأة الناشزة إن طلبت من ضرب زوجها المشروع للتأديب فلا ضمان، لكن قولهم المشروع يخرج كون الوصول للتلف، ما بيتأتى أن تتلف بالضرب المشروع إلا إن كان في سبب آخر لها تكون عند بها علة أخرى ولد آخر، فصادف أن جاء على محل فيه جرح لها أو فيه مرض فيها فأصاب ذلك، فعليه أن يتنبه لذلك. وعلى كل فالأئمة الثلاثة يقولون أن ذلك يوجب الضمان عليه وأن يسلم الدية. وقال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل أيدية جنايتها التي كانت لخطأ شيء، ولا على ولدها إذا كان يعني الأولاد من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصابتها أخوان من الأم، ولا يكونون من قومها، فهؤلاء أحق بميراثها على حصصهم في القرآن والسنة. والعصبة عليهم العقل أي الدية منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعني إلى الآن، وكذلك موالي المرأة الذين اعتقدتهم المرأة يكون ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، لأن الميراث ما يختص بالقبيلة، ويكون عقل جناية الموالي المذكورة على قبيلتها. إذن لا خلاف بين العلم أن عاقل العصبات وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليسوا من العاقلة الذين يسلمون، والآب والبنين مختلف فيهم بين الأئمة هل هم من العاقل الذين عليهم أن يدوا ويسلمون فدية أو لا، الأصول والفروع. فأما غير الأصول والفروع من القرابة فبالإجماع أنهم هم العاقلة. وجاءت روايتان عن الإمام أحمد، فرواية كل العصبة من العاقلة حتى الآباء والأبناء، فعلى أب القاتل أن يسلم حظه من دية الخطأ لولده، يتقط الخطأ لولده، وكذلك الإبن. وهذا إذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، هذه الرواية عن الإمام أحمد. لما جاء أن قضاء صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فهم عصبة فأشبهوا الأخوة الأبناء والآباء كذلك. طيب الرواية الثانية عن الإمام أحمد ليس آباء وأبناء من العقل، هذا قول الشافعي، هذا قول مذهب الإمام الشافعي، أن العاقلة التي تغرم دية الخطا عن القاتل الخطا هم قرابته من غير الأصول والفروع، غير أبوه وولده، مع أنهم هم أقرب، ولكن عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك كلهم يدخلونهم على الأب يسلم وعلى الابن يسلم مع بقية العاقلة من أخوانه ومن أعمامه ومن بيعمته وهكذا سواء. وجاء عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها فاختصموا إلى صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. الفجع عن ابن عزم دية المقتولة على عاقلتها بر زوجها وولده، فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا وصل ميراثها لزوجها وولدها، رواه أبو داود. فإذا كان الولد ابن ابن عم وكان الوالد مولى أو عصبة مولى فيدخل في العقل عند الإمام أحمد، عند الإمام الشافعي قال لا يعقل لأنه والد أو ولد. فهذا مسائل ما يتعلق بالعقل. قال وسائر العصبات، العصبات من العاقلة بعد وقربوا من النسب، والمولى وعصبته مولى المولى وعصبته وغيرهم سواء. عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث هذا أقرب منهم فيدخلون في العقل سواء. ولا يشترط أن يكونوا هم وارثين في الحال وعندهم من يحجبهم، إنما لو لم يكن أمام قبلهم أحد لورثوا فهم من العاقلة، والله أعلم. أذكر الله الصدق والإخلاص والإيمان اليقين، رحمه وحرس دمانا دماء المسلمين، أعراضنا أعراض المسلمين، أموالنا أموال المسلمين، ويجعلنا في الهداة المهتدين المكتفين لأثر سيد المرسلين في كل قول وفعل ونية ومقصد وإرادة وخاطر وحركة وسكون. إن الله يكشف الشدائد والبلايا عنا وعن أمة حبيبه أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.